أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة كل جناية لا مقدار لها ففيها الأرش. معنى القاعدة بأن أي عمل يعد بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم محدد من قبل الشريعة المقدسة ففيه الأرش. طبعا أولا خلنا نعرف شنو معنى الأرش. الأرش هو نسبة التفاوت بين الصحيح وبين المعيب، ويمكن أن نمثل لذلك. أفرض عندنا سيارة لها سعر محدد وهي صحيحة بدون أن تعطب بدون أن تضرب، وبعد ذلك عرض عليها، أفرض العطل أفرض الضار، فعرض عليها فأصبحت معيبة. فنجي نلاحظ فيما لو كانت صحيحة كم كان سعر هذه السيارة، وعندما ضربت هذه السيارة أو عطلت هذه السيارة كم أصبح سعرها. فنجي نقول إذا كانت صحيحة فسعرها 200، ونفترض بعد ضررها أصبح سعرها 150 دينارا. فالتفاوت بين الصحيح وبين المعيب 50 دينار. طبعا أكو فد فرضية أخرى، الفرضية الأخرى بأنه ترى أكو ثمن مسمى بينه وبين البائع. فنجي إلى الثمن المسمى، أفرض الثمن المسمى 100 دينار، وأكو ثمن المثل فلنفترض 200 ألف دينار. فنجي نلاحظ، فنلاحظ الثمن، ثمن المثل 200 دينار قلنا، ونلاحظ بعد الضرر بأن سعرها صار 150 دينار، وتارة نفترض بأن الثمن المسمى الذي جرى في العقد بيني وبينك 100 دينار. فبين 200 وبين 150 كم؟ بين 200 وبين 150 50 دينار، يعني الربع. فبلحاظ 100 دينار وهو ثمن المسمى، يعني الخسارة اللي وهو الأرش يكون 25 دينار. طبعا هذا وين؟ طبعا هذا في مسائل البيع، في مسائل العقود. أما كلامنا إحنا وين؟ كلامنا المصنف لا يتكلم عن الأرش في مسائل البيع والعقود، وإنما يتكلم عن الأرش في مسائل الجنايات، في مسائل الجنايات. فقال بأنه إذا الشخص عمل عمل معين يعد بالعرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشريعة المقدسة من الحدود والديات، فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية. هذا المعنى. طبعا شلون يحدده؟ التحديد بأنه يتعين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين، فهم الذي يحددون ذلك. الحاكم الشرعي يرجع إلى عدول من المؤمنين فيحددون المبلغ فيعطى على أساسه. هذا هو معنى القاعدة. قال معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معينة، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات، فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره. كما إذا جاء شخص من خلف الآخر وأغمز عينيه، أغمز كما في نهاية غريب الحديث، الغمس هو الكبس والعصر باليد، أغمز عينه، يعني كبس على عينيه وعصر على عينيه بدون رضاه، استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم، كما قال سيدنا الأستاذ: ويتعين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين. وقد يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش، طبعا المصنف لو مسميها بقاعدة الأرش بدون تحديد الجناية كان أولى له، حتى يدخل مسألة الأرش في باب البيع وما شاكل ذلك. الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المدرك الأول هو الروايات الواردة في باب الحدود والديات. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليد إذا قطعت 50 من الإبل. هذا واضح. وما كان جروحا دون الاصطلام. دون الاصطلام يعني شنو؟ يعني ما كان جروحا دون الاستئصال، فيحكم به ذو عدل منكم. دلت على أن الجروح لا تقدير لها في الشرع، فالتقدير يكون من خلال العدول المؤمنين، ويكون أرشان، وهذا يدل على القاعدة بتمامه وكماله. لكن يبقى شيء لا بد من بيانه. شنو هذا الشيء؟ احنا خوف في مسألة البيع والشراء والسلعة عندما تتضرر، فيمكن للإنسان أن يلاحظ الصحيحة منها ويلاحظ المعيبة منها. كلامنا الإنسان إذا جرح كما في الرواية، أنا كيف أقيم مقدار الأرش؟ أو عند رجوع الحاكم إلى العدول المؤمنين كيف لهم أن يقيموا مقدار الأرش؟ شلون يقيمونه؟ شنو هو بيع وشراء؟ هسه ترى نفترضها في العبد، فالأمر سهل في العبد، عبد باعتبار يباع ويشترى، فيمكن أن يقيم العبد بما هو صحيح ويقيم بما طرأ عليه من ضرر، فيصير تفاوت بين النسبتين. في الحر كيف تكون القضية؟ طبعا في الحر كما قال بعض الأعلام، قال بأن الحر ينزل منزلة العبد، هو حر ولكن ننزله منزلة العبد، فنرى كم سعره فيما لو كان عبدا، فنجي إلى سعره فيما لو كان صحيحا اشقد، وفيما لو كان متضررا معيبا اشقد، فنقيمه فيما إذا كان صحيحا ونقيمه فيما إذا كان فيه ضرر، فنخرج النسبة من بينهما ونعطيها لصاحب الجرح. هذا يمكن، هكذا يمكن أن يصور الأرش في باب الجنايات. المهم هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث قال: إن عندنا الجامعة. قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت. فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا. الدلالة، دلالة الرواية واضحة جدا ولا غبار عليها، فمن حيث الدلالة تامة، يبقى كلامنا فقط بالسند. السند روي هكذا: عدة من أصحابنا، وبينا في دروس سابقة كيف يمكن أن نتجاوز عن مشكلة العدة والشيخ الكليني عرف في كتابه الكافي في كثير من الروايات يبتدئ السند بعدة من أصحابنا، والكلام تقدم في هذه الجزئية عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد طبعا ابن عيسى الأشعري، وهو ثقة. عن عبد الله الحجال، عبد الله الحجال عبد الله بن محمد الحجال، وهو ثقة كذلك وثقه الرجاليون. عن أحمد بن عمرو الحلبي، وهو ثقة كما قال عنه النجاشي. أبو بصير كذلك ثقة. فإذا الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند لا مشكلة فيها. الآن ننتقل إلى المدرك الثاني الذي استدل به المصنف على المدعى، يعني على القاعدة. قال: التسالم. قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال سيدنا الأستاذ: كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الأرش، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد. وقال أن الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا، هاي يمكن أن يستدل بها. فأنا جنيت جناية وهذا حق، تجاوزت على حق من حقوق المسلم، فحق المسلم لا يذهب هدرا، لابد أن يضمن هذا الحق، مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا. وإلى صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وقال المحقق صاحب الجواهر: كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. الآن المصنف يتطرق إلى فرعين. الفرع الأول قال: إذا تحققت الجناية خطأ، أخطأ هذا يعني هو حامل بإيده فد شيء، رمى شيء، فعندما رمى شيء أفرض من أعلى السطح وقع على شخص فجرح هذا الشخص، فهو لم يكن متعمدا في جرحه أو بالإضرار به. فهنا إذا تحققت الجناية خطأ، فهل الأرش على الجاني أو على العاقل؟ العاقلة طبعا العصبة، والعاقلة هي التي تتحمل دية الخطأ، وهم من يتقرب إلى القاتل سواء كانوا من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية أو من الطبقة الثالثة. فقال: التحقيق أن في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة، كما أن في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة على العصبة. الفرع الثاني قال أنه لم يرد التحديد للكفارة بالنسبة إلى جرح الصيد. إحنا مرة تارة قتل الصيد في الحرام، خب بالإضافة إلى الإثم تجب عليه الكفارة التي ذكرت في باب الحج، وتارة لا، الكلام ليس في قتل الصيد وإنما في جرح الصيد. فجرح الصيد لم ترد فيه دية معينة، فقال: فعليه كان المتبع هنالك الأرش، كما قال المحقق صاحب الجواهر. التحقيق الاقتصار على مضمونها النصوص بالنسبة إلى المقدرات المصرحة. أكو عندنا بعض الأمور قد صرح بمقدارها وبعض الأمور لم يصرح بمقدارها، فمن صرح بمقدارها حبها ونعمت، ومن لم يصرح بمقدارها فسوف تبقى على تجري عليها قاعدة الأرش. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة. الكلام في القاعدة الثانية، وهي قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح. أولا علينا أن نتعرف ما هو المراد من المضاربة. عقد المضاربة هو عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما المال ويقوم الآخر بالعمل، ويكون الربح بينهما والخسارة بينهما. فالقاعدة تتحدث عن شنو؟ تتحدث على أن الخسارة التي تطرأ على المضاربة تجبر من الأرباح سواء السابقة أو اللاحقة. قال: معنى القاعدة هو أن كل تلف مالي أو الخسارة المالية إذا يتواجد تجاهها المضاربة تجاه المضاربة يعطى من الربح، كما قال السيد اليزدي: كل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح. الآن شنو المدرك الذي يمكن أن يستدل به على هذه القاعدة؟ المصنف راح يذكر مدركين. المدرك الأول فيه مناقشة، وهو عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي. قال: سألته عن أبي الحسن، سألته عن مال المضاربة، سئل عن مال المضاربة، قال الإمام: الربح بينهما والوضيعة على المال. السيد الحكيم رحمة الله عليه قال: الاستدلال بهذه الموثقة متوقف على أن المراد من المال في كلمة الإمام والوضيعة على المال، المراد من المال الشامل للربح وللأصل. فبناء على أن المال شامل للربح والأصل يمكن أن تكون مدركا للقاعدة. وأما إذا قلنا المراد من المال الوضيعة على المال، المراد به الأصيل، فلا يمكن الاستدلال بها على القاعدة ولا يمكن أن تكون مدركين. ليش؟ هو السيد الحكيم يقول: الظاهر أن المراد من المال الذي ذكر في ذيل الرواية، المراد منه أصل المال، أصل المال، والوضيعة على المال أي أن الخسارة تكون من رأس المال ويبقى فقط الربح بينهما. فذاك الشخص العامل لا يأخذ من أرباحه، ثم بعد ذلك لا يأخذ من أصل الأرباح ويسد النقص الذي طرأ على رأس المال. واضح بأنه من خلال قرينة المقابلة يمكن أن نستظهر بأن المراد من المال هو أصل المال وليس مطلق المال الشامل للربح وشامل لأصل المال. شلون؟ لأن الإمام قال: الربح بينهما والوضيعة على المال، فجعل المال في مقابل الربح. هذا ما أفاده السيد الحكيم، لكن المصنف ناقش كلام السيد الحكيم بمناقشة. قال له سيدنا: أن المراد من المال لغة وعرفا يشمل الأصل ويشمل الربح، ولا تكون الأرباح شيء خارج عن المال. طبعا هذا ما يمكن المساعدة عليه، لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ لأن قليل قابل أقوى مما أشار إليه المصنف، وعليه الذي يرجح هو قول السيد الحكيم، والرواية لا تكون مدركا، والرواية لا تكون مدركا على القاعدة. إذن هاي الرواية فيها مناقشة، على كلام المصنف يمكن أن تكون مدرك، على كلام السيد الحكيم واستظهار السيد الحكيم لا يمكن أن تكون مدركا. اثنين، مقتضى العقد. مقتضى العقد شنو؟ اجوا قالوا مقتضى عقد المضاربة نفس عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح الحاصل نتيجة المضاربة. يا بشنون شلون هاي؟ المصنف قال انا راح انقل كلام صاحب الجواهر، وانتم انظروا الى كلام صاحب الجواهر شوفوا يتلائم مع الوجدان او لا يتلائم مع الوجدان. صاحب الجواهر قال احنا الربح شو وقت يصدق بان الشخص قد حصل على ربح من هذه المضاربة غير بعد خروج رأس المال؟ وما زاد على رأس المال يكون ربحا، وهذا المتعارف، متعارف بأن أنا من أنطيك هاي الأموال، من أنطيك هاي الأموال وأنت العمل عليك، متى يصدق الربح؟ يصدق الربح بعد إخراج رأس المال، أصل رأس المال، فيكون الربح بيننا. هسه على الشرط، بعض يقول لك ثلث، بعض يقول لك ربع، بعض يقول لك نص، على الشروط التي تكون بين مالك المال وبين العامل. أما لو قال أحد بأن الربح يصدق حتى مع فرض خسران بعض رأس المال فيصدق الربح، نقول له لا ما يصدق الربح هيك. فهذا ما ذهب إليه المصنف بأن عقد المضاربة بحد ذاته يقتضي جبران الضرر المالي من الربح الحاصل نتيجة المضاربة ما دامت المضاربة باقية، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الدليل مدركا لهذه القاعدة، وهو وجيه جدا لا غبار فيه. قال كما قال المحقق عفوا مقتضى العقد إن مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح الحاصل نتيجة للمضاربة، كما قال المحقق صاحب الجواهر لا يخفى على من أعطى التأمل حقه عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه إلا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال من أول تسليمه أو تسلمه إلى انتهاء المضاربة من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق، سواء نزل السوق وخسره، سواء غرقت السفينة، سواء احترقت المخازن، سواء أخذ الظالم، سواء سرق، أو لا اجت آفة سماوية ودمرت هذا المحصول. فقال من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك مما هو بآفة سماوية وغيرها، والأمر كما أفاده. ثلاثة التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، والأمر متسالم عليه عندهم كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في محاولة هذا الحكم أن الربح وقاية لمال رب المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه. وقال السيد اليزدي رحمه الله الربح وقاية لرأس المال، وقال السيد الحكيم رحمة الله عليه هذا الحكم من الأحكام المسلمة بينهم، ويقال أنه محل وفاق، ويقتضيه ما عرفته من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المال الحادث من خسران أو تلف، وهو العمدة فيما ذكروه. واضح جدا. الآن المصنف ينتقل إلى فرعين. الفرع الأول، قال سيدنا الأستاذ يعني السيد الخوي: لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقية. ماكو فرق في أن أجبر الخسارة، سواء كانت الخسارة سابقة أو سواء كانت بالربح، سواء جبر الخسارة بالربح سواء كان الربح سابق أو الربح لاحق، ما دام عقد المضاربة لا زال باقيا. بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر. طبعا هاي إذا سرق في أثناء سفر التجارة لابد أن يكون المال المسروق ليس مال المضاربة بأجمعه، لأن راح يجينا بالفرع الثاني إذا تلف جميع مال المضاربة بعد بطلت المضاربة، ما عدنا بعد شيء، لأن كما قلنا قبل قليل في تعريف المضاربة، المضاربة هي عقد بين شخصين، واحد منهم علي رأس المال وواحد منهم علي العمل، فإذا انتفى رأس المال بعد انتفت المضاربة ولا معنى للمضاربة. فيلحظ إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيه، أو في البلد قبل الشروع في السفر، هذا نفترض بأن المسروق ليس تمام مال المضاربة، وإنما جزء أفرض من المال. هاي شلون نتصورها؟ يمكن تصورها، أفرض احنا اشترينا بقسم من المال فد سلعة معينة، وهاي السلعة احترقت أو هاي السلعة انسرقت، لكن أنا بالتالي عندي قسم آخر من أموال المضاربة أقدر أتاجر بيها وأسد النقص الذي طرأ على أصل المال. زين، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، قال سيدنا الأستاذ: لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة، هذا اللي أشرت إلى قبل قليل، لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة، لأن يعني أصل المال راح بعد، فلا معنى للمضاربة. هذا في التلف السماوي، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التلف، أما إذا لم يؤدي المتلف بدل التلف فأيضا تكون المضاربة أيضا تكون باطلة. يبقى شيء مهم جدا لا بد من الإشارة إليه. البعض من الناس أفرض عنده فد 50 ورقة 60 ورقة، أفرض عنده دفتر، فيشوف له واحد يشتغل بالتجارة يقول له: هاك هذا الدفتر وأعطيني من الأرباح، هو انطيني من الأرباح، إيش ربح انطيني. طبعا هذا السيد الحكيم لم يرتضي به، قال هذا مو عقد مضاربة، وإنما هذا قرض، وكل قرض جر فائدة فيكون قرض ربوي، فيدخل في باب الربا. فعلى الأخوة الكرام تنبيه الناس إلى هذه القضية، وهي بأن ما يصنعه البعض من إعطاء مبلغ معين من المال ويقول له: أنت انطيني من أرباحك، انطيني ايش تنطيني، انطيني مثلا، احسب لي مثلا 200 من الأرباح، 300 ألف من الأرباح، هذا لا يعد مضاربة، وإنما هذا ربا، كما عن السيد الحكيم في منهاجه يقول: هذا قرض ربوي، وكل قرض جر فائدة فهو ربا. هاي بالنسبة إلى القاعدة 60. وقد عندنا قاعدة: كل رهن فإنه غير مضمون، إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.